وعلى آله وصحابته أجمعين. بالنسبة للتاريخ الأندلسي، أي موضوع لا بد من الخريطة، لأن حتى يكثر الناس ما يعرف أين هي الأندلس. الأندلس هذه هي شبه الجزيرة الإيبيرية، أي إسبانيا والبرتغال. فيما مضى أيام الفتح وبعد 5 قرون من الفتح الإسلامي للأندلس لم تكن موجودة البرتغال، كانت كلها دولة واحدة. بعد الفتح الإسلامي للأندلس بحوالي 5 قرون بدأت تنشأ دولة البرتغال، وقامت بمرسوم بابوي. فهذه هي الأندلس شبه الجزيرة الإيبيرية اللي هي اليوم إسبانيا والبرتغال. هذا هنا مضيق جبل طارق، هنا المغرب هذه، وهنا البحر المتوسط، هنا المحيط الأطلسي. هذه البرتغال، هذه هي البرتغال الآن، هذه البرتغال، وما عداها هي إسبانيا. هذا الشيء، إسبانيا مساحتها قارة ونوعيتها 600,000 كيلومتر مربع، مساحة شبه الجزيرة الإيبيرية، وهي من ناحية التضاريس صخرية مرتفعة شديدة الصخور ووديان وأنهار، والتجول فيها صعب. طبعا في ذلك الزمان أصعب، الآن صارت طرق وصار تعبيد وغيره. الأعجوبة في الفتح، كيف أمكن المسلمون أن يفتحوا وما هو السبب لذلك؟ ما هو السبب؟ هذا فتح كل هذه القارة، وأهل إسبانيا إلى الآن أهل عناد وصعبي الميراث، وكان يحكم يعني الآن نقول إسبانيا أو الأندلس معناه إسبانيا والبرتغال، حتى ما أكرر هذا الشيء. كان القوط هم الذين يحكمونها. القوط هم قبائل أتت وأخذت إسبانيا وأقامت فيها 2 قرن. هؤلاء القوط قبائل في ألمانيا الغربية، وهم أتوا لهذا وسكنوا فيها، وكانوا يمتازون بأنهم أمة عسكرية، وهذه نقطة مهمة. أمة عسكرية طيلة 2 قرن من الزمان لم تعرف الهزيمة على الإطلاق، بل هاجمت الشمال الإفريقي واحتلت مناطق فيها هي هكذا. الإنسان أمام أولا هذه القوة والمكنة العسكرية، وأمام هذه التضاريس، وأمام سعة هاي المنطقة اللي هي كالقارة، كيف أمكن للمسلمين فتحها؟ أمكن فتحها كيف؟ لكن العجوبة، الإسلام معجزة في كل ما فيه، والذي يأخذه منهجا يبني نفسه وحياته وفكره عليه يصبح صورة لهذا الدين. أنا لا أقول يصنع المعجزات، لكن أقول يصنع ما فيه نسائم المعجزات. أعني أن الذي يصنعه المسلم غيره لا يستطيع. لذلك كيف أمكن قلة من الجند أمام أضعاف الأعداد في تلك الظروف أمكنهم أن يفتحوا كل شبه الجزيرة الإيبيرية 5 سنوات؟ هذا طبعا له مدلول. مدلول معناه نوعية المسلمين أولا، ثم أن أهل البلاد لم يواجهوا الفاتحين. الذين واجهوا الفاتحين طبعا وفي كل البلدان كذلك، فقط السلطة فقط طبعا ومن معها. ودائما المعارك الإسلامية خاصة الكبرى التي انتصر فيها المسلمون، المعارك الفاصلة دائما على عدد المسلمين أقل من غيرهم، وقد غيرهم يفوق أضعافا بجانب أمور أخرى. هذا كلام عام، ولكن الآن بالنسبة للأندلس، أولا القرد هنا هم أهل البلاد، يعرفون دروبها وطبيعتها وتضاريسها. الفاتحون قادمون لا يعرفون ذلك، لكن طبعا هم كل شيء كان مدروسا ومخططا له. بجانب ذلك المدد منه بالنسبة لهم قريب في نفس مكانهم. المسلمون لو أرادوا مددا بعيد عنهم ويعبروا مضيق جبل طارق، لا يظن أحد أن مضيق جبل طارق ربما هو نهر. مضيق جبل طارق بحر، أضيق مسافة بين المغرب وبين شبه الجزيرة الإيبيرية بالنسبة لمضيق جبل طارق 14 كيلومتر، اللي هو من سبتة إلى جبل طارق. مدينة سبتة تعرفون في المغرب من هنا، وهذا هو المضيق. أما أطول مسافة بين المغرب ومضيق جبل طارق أو جبل طارق، من طنجة إلى جبل طارق 22 كيلومتر. لذلك المسلمون في عبور الأفواج المجاهدين كان من سبتة إلى جبل طارق. طبعا في تفصيلات أنا لا أرويها، في الآن تظهر أحيانا المخطوطات تحقق من جديد، وفيها أخبار يعني جديدة أيضا. فأقول بجانب أن القوط قلت أمة عسكرية، لكن كثير من الناس الذين لا يحبهم أن تبقى للإسلام مزية يحاولون تشويه هذه المسألة بافتراءات باطلة. جميع الشبهات، التاريخ الإسلامي مملوء بالشبهات من ألفه إلى يائه، ولكن جميع الشبهات أي الأباطيل الأكاذيب كلها غبية حمقاء سخيفة، ولكن سرت على الأمة في الجامعات تروى، لا أحد يردها، بل بالعكس الذي يردها يسألوا عن الدليل وقد لا يقتنعون، أما الذي يقول الشبهة لا يسألونه عن الدليل. ولذلك التاريخ الإسلامي بأشد الحاجة إلى مراجعة وكتابة جديدة هذه، لكن لا يمكن أن يقدم ذلك المتخصص فقط، التخصص كمهنة لا بد من رابط بينه وبين هذا التاريخ، رابط المحبة والاهتمام والغيرة عليه. ولذلك لا بد التاريخ الإسلامي أن يعرض عرضا جديدا. فأقول هؤلاء ماذا قالوا؟ لماذا انتصر المسلمون في هذه المعركة؟ قالوا لأن القوط كانوا ضعافا. طبعا هذا باطل، وهذا دعاء هذا العبد الفقير لله أن أتوقف عن الكتابة في التاريخ الأندلسي لأدرس تاريخ القوط. شهر وأنا أدرسه، وصلت إلى هذه الجملة، خلاصة ما درست، أن القوط أمة عسكرية لم تعرف الهزيمة طيلة قرنين من الزمان إلا على يد المسلمين. فإذا النوعية هذه جديدة. زيادة على ذلك توجد قضية مهمة، لماذا هذه الفتوحات؟ لا شك أنها لهداية الناس إلى دين الله، ليس هنالك أي سبب كما يقولون ويثيرون أن الفتوحات للغنائم، هذه من أكبر الأكاذيب. فهنالك طريقة أو إذا يقولون فلسفة للفتح الإسلامي في كل مكان تم فيه، هي أن المسلمين حين يستقر الإسلام في بلد، أنا لا أعني الاستقرار السياسي، استقرار الإسلام عقيدة في القلوب، هذا هو الاستقرار. فلما يكون استقرار في بلد ما، يفكر المسلمون في بلد جديد يصلون إليه ليدعو الناس إلى دين الله، وهذا ما حصل. لما استقر الإسلام في الشمال الإفريقي فكر، وهي فكرة قديمة لكن تفعيلها تنفيذها موسى بن نصير، فكر بأنه يبحث عن أرض أخرى فكانت إسبانيا. طبعا أول تجربة في أوروبا، لما يدخل أوروبا يعبر البحر، هاي أول تجربة. ولكنه هو والي معين من قبل الخلافة الأموية في الشام، ولذلك كتب إلى الوليد بن عبد الملك اللي هو الخليفة في دمشق يستأذنه في ذلك، مسألة طبيعية. فأجابه الخليفة بالرفض، قال له لكن لماذا رفض؟ رفض، قال له أنا أخاف على المسلمين من بحر زخار، أي ذا أمواج. هو طبعا عنده فكرة عن منطقة لكن لا يعرف التفاصيل الجغرافية. فكتب إليه موسى وقال يا أمير المؤمنين، ليس لبحر زخار وإنما هو زقاق، أي المضيق الواقف على مكان مرتفع من الجهة المغربية في يوم صاف يرى الجهة الأخرى. وهذا طبعا صدق، اللي يقف في مكان مرتفع في مدينة سبتة يرى جبل طارق. وهكذا أجاب الخليفة، مع ذلك قال له وإن، أي وإن هو كما تقول، جربه بالسرايا، يعني لا تأخذ الجيش مرة واحدة. ومن هنا جهز موسى بن نصير مجموعة من الجند 500، منهم 100 فارس، حملة استكشافية، وعبروا بدون التفصيل، عبروا إلى إسبانيا ليختبروا المنطقة. وراء هذا تفاصيل كثيرة، كيف ذهبوا، بأي لغة تكلموا، من هو دليلهم، كم مدة بقوا، أنا لا أعرف، لأن أنتم تعلمون الكتب أحرقت بعد السقوط في محاكم التفتيش. جمعوا كل ما أمكنهم من الكتب وأصدروا أمرا وهم قساة ينفذوا، يا ويل الذي لديه كتاب ولا يسلمه، 7 سنوات يجمعون الكتب، وأحرقوها في ساحة في مدينة غرناطة. ولذلك الآن كثير من الأمور ليس لدينا مراجع، قد تكون عندنا بعض أسماء الكتب لكن ما عندنا الكتاب نفسه. فأقول الكتب احترقت، يعني بعض المؤرخين الغربيين يقولون أن ما أحرق من الكتب في ذلك اليوم أكثر من 1,000,000 مخطوط. 1,000,000 مخطوط، شوف تصور. فإذا ضاعت كثير من المعلومات، لكن الحمد لله توفر بعض. فإذا ما أعرف أنا بمناسبة الحملة الاستكشافية، ما أعرف التفاصيل. وهذا ممكن أن يقود إلى أنه كان لهم أدلة من الإسبان قد أسلموا، لا بد. بأي لغة وكيف؟ يمكن بقوا شهر أكثر أقل، كيف، أين ذهبوا، كيف يختفون؟ لأن السلطة عسكرية قائمة، سيأتي بيان هذا الشيء. لكن ما نعرفه حتى الآن أن هذه الحملة عادت بالأخبار السارة المشجعة، ومن هنا بدأ موسى بن نصير يجهز الحملة نفسها. كان هذه الحملة طريف بن مالك الاستكشافية، اسمه طريف بن مالك أبو زرعة، أنا أعتني جدا بنطق الأسماء، كل الأسماء ليس الأشخاص فقط، أبو زرعة طريف بن مالك، وهو من البربر سكان الشمال الإفريقي هذا الشيء. وهنا أتوقف، كثير من الناس الذين يرمون الأكاذيب على التاريخ الإسلامي يقولون دائما العرب هم الذين يحوزون كل شيء، وهذا دليل أن الأمر ليس كذلك. بعد ذلك لما بدأ موسى يجهز الحملة اختار لها قائد بربري أيضا من قبيلة نفزة. البربرية هو طارق بن زياد. طارق بن زياد بالمناسبة هو وأبوه على الأقل ولد مسلمين. جده هو طارق بن عبد الله، طارق بن زياد بن عبد الله، يأتي بعد أسماء أخرى بربرية. فأنا أتوقع عبد الله هو الذي أسلم، معناه زياد وابن طارق ولدوا مسلمين. فطارق بن زياد لما اختاره موسى بن نصير كان هو أمير الحامية الإسلامية العسكرية طبعا في مدينة طنجة. طنجة فتحت مبكرا، وكان عمره 28 عاما. الشبهات للأسف كلام كثير ما كلها تعرضنا، لكن يوجد بالمناقشة والأسئلة يوجد. فاختاره بينما موجود من العرب قادة محنكين لهم خبرة وتجربة، لكن هو لسبب هو يعرفه أنا لا أعرفه اختار طارق بن زياد. هو الذي اختاره ولم يفرض عليه هو، وجهز له من الجيش 7000، لأنه لم تكن لديهم الإمكانية في قضية السفن، فكانوا على أفواج يعبرون. أنا لا أعرف عدد الأفواج، ولا أعرف الفوج كم سفينة، ولا أعرف السفينة كم جندي فيها، أنا ما أعرف هذا الشيء، لأن قلت لكم الكتب راح. فالشاهد في ذلك إذن هو أنه عبرة الأفواج، آخر فوج هو فوج اللي معه طارق بن زياد. هذا فطارق بن زياد وهو في المضيق يعبر رأى رؤيا صحى، قال لهم أبشروا بالنصر فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي يا طارق أبشر بالنصر وأوصيك بمن معك من الجن وبأهل البلاد بالرفق. ولما وصل طارق بن زياد وجد القوط واقفين على الشاطئ، طبعا ما راح يستطيع ينزل، طيب ماذا يصنع؟ وذلك الوقت تعرفون الأساليب أولية. وجدت أن كثير من القادة عسكريين وغيرهم إذا، لكن خاصة في العسكرية، إذا كان لديه خطة محضرة وأتى إلى الواقع وجدها غير مناسبة رأسا يبدأ. الإسلام هو الذي يثير ويرقي ويفتح الباب للإبداع، ولذلك الحياة الإسلامية وحضارتها كلها تقوم على الإبداع. الإبداع السابق، أنا لا عن السبق في الزمن، إنما عن السبق في الإمكانية، يعني لأي أحد غيرهم ما كان يستطيع أن يبدأ هذا الإبداع. هذا الإسلام يفتق الطاقات، يعطي طاقات جديدة، يعني الفكر وهكذا. ولذلك أنا أقول تعبير اسمحوا لي، أقول إن الإيمان طبعا بالإسلام يزيد الإنسان ذكاء، والله تعالى لم يحرم الإنسان من ذكاء، ولكن أقول يزيد الإنسان ذكاء والظلام يزيده غباء هكذا. ولذلك أروع العقليات في الإبداعات في كل أمور الحياة كانت في الحضارة الإسلامية. وأقول الحضارة الحديثة كل ما فيها من فضائل بدون استثناء مهما كان نوعها، وبصورة رئيسية التكنولوجيا اللي يسموها التقنية هي أساسها إسلامي. هذا الشيء وقد ظلت بالصاد، ظلت تاعت، ظلت هذه الحضارة حين رفضت أن تنقل الأمور الأخرى. وبالمناسبة إن كلمة تكنولوجي لها هي التقنية، هاي الأدوات بحاجة إلى إتقان هذه حتى تعمل، أي خلل لا تعمل. ولذلك تكنولوجي كلمة عربية هي التقانة. هذا الشيء أقول هكذا. إذن أنا طبعا سيأتي كلام عن هذا. المسلمون أقول عبروا لما طارق رأى القوت واقفين على الشاطئ، خلص فكرته وطريقته لا تصلح، فماذا يعمل؟ وفي ذلك الزمان طلب من الجند، وهذا النص جديد، وجدوا مخطوط نشر، هذا الفريق أي مخطوط ينشر نجد فيه جديدا، طلب من الجند أن يعودوا إلى المغرب يطيعونه، هنالك ثقة ومعرفة. ولذلك بسهولة، ما أحد عارف قال كيف نرجع للمغرب، لا، يعرفون إخلاص كل واحد، إخلاص وإتقان وعن جدية، ولذلك الطاعة جاهزة. بل إنه لقد جرت أمور لا يمكن لأي جند أن ينجزوها، هذه واحدة، ولا يمكن لأي جند أن يطيعوها، سترون ذلك. فقال لهم ابحروا قاعدين إلى المغرب، قالوا مشوا باتجاه المغرب إلى أن حل الظلام، وذلك الوقت ظلام، كيف يسيرون؟ قال أوقفوا، الآن نرجع، لكن كيف؟ اللي رأى جبل طارق يعجب أكثر من هذه الحركة، رجع إلى الجبل ولكن من جهة أخرى من الخلف اللي هي قطع عمودي، أنا رأيته حين وقفت على الحافة لأرى خفت، فجثوت على ركبتي ويدي لأراه، قطع عمودي، ومن أين لهم الأدوات ليصعدوا؟ هذا النص يقول بماذا صعدوا؟ بالمجاريف وبحبال البرادع. الله يعزكم، البرذعة هي التي على ظهر الدابة، فكوها، فيها كيف يتسلقوا؟ هذه عجوبة، أنا ما أعرف. هذا نص جديد وجد. فصعدوا من هناك ودخلوا من خلف الجند اللي هم في على الشاطئ واقف، لكن شيء آخر، الأفواج السابقة كان كلها تواجه بالقتال، وفي جميعها كان القوط ينهزمون أمام المسلمين. طيب أين تكمن هذه؟ أين تجلس؟ عدد كبير، كل هذا أنا لا أعرفه، ولكن هذا في كل الأحوال يدل على خطط وعلى أسلوب وعلى انطلاقة وإقدام وشجاعة لا مثيل لها. ثم تجمع هذا الجيش وكان عدده 7,000. لما نظر، طبعا الملك وعسكري اسمه نذريق، وأكبر عسكري كان يواجه هذه الأفواج اسمه تدمير، هذا كتب تدمير إلى الملك لذريق أن يعينه في، أنا أتجنب بعض الأشياء أختصر. فهو عسكري، وجاءت الجيوش القوطية بأعداد كبيرة، 7,000. لذلك كتب طارق إلى موسى، قال له أنجدني، أرسل لي جيش، عليكم السلام. فأرسل له 5,000 بقيادة قائد الحملة الاستكشافية أبو زرعة قريب المال، فأصبح الجيش الإسلامي كله 12,000. القوط باتفاق جميع المؤرخين ومع الفروق التي ذكرتها كان عددهم 100,000. إن قبول 12,000 ليواجه حتى بدون تلك الفروق 100,000 مجرد قبول لنزالهم لو يفنى كاملا يصبح من أكبر الأبطال. المعركة بدأت يوم 28 رمضان 92 للهجرة 711 الميلاد. أنا دائما أجتهد بذكر السنة الهجرية وربما أردفها بالسنة الميلادية باعتبار إحنا الآن نتعامل بالميلاد. سنة في رمضان 28 رمضان سنة 92 للهجرة 711 للميلاد، والمعركة استمرت 9 أيام. هذا يرد بنفسه على من يقول أن القوط كانوا ضعفاء، يقولون ذلك حتى لا يبقوا للمسلمين والإسلام مزية، أنه بمعنى أي جيش لو أتى كان سيصنع ما صنعه المسلم، لكن ليس كذلك. والدليل أن المعركة استمرت 9 أيام. المؤرخون المسلمون منصفون، يقولون حتى للعدو إذا وجدوا فيه فضائل. ولذلك أيضا مرة أخرى نص جديد يقول في وصف المعركة: وقاتل الفريقان، أي المسلمون والقوط، وقاتل الفريقان قتالا شديدا وصبرا صبرا عظيما. أكثر أيام المعركة ما بدا لمن النصر، ولكن في آخرها الله تعالى أنزل نصره على المسلم. يعني العيد كانت المعركة مستمرة ولم ينجو من القوط بعد ذلك إلا من نجاه الفرار، واستشهد من المسلمين 3,000. ها ثم تقدم الفتح، وسار أنا أختصر في هذا. ثم موسى بن نصير بعد سنة من عبور طارق جهز الجيش وأتى لمعاونة طارق واستكمال الفتح، هذا الفتح العظيم، الفتح الأندلسي العظيم. هذا تم كل شبه الجزيرة الإيبيرية ب5 سنوات. أنا لا أقول معجزة، معجزة للأنبياء، ولكن سمات المعجزة. المسلم يصنع بدين الله ما فيه نسمات المعجزات في كل المعارك كما تعرفون. أقول لما تم فتح هذه شبه الجزيرة الإيبيرية فكر موسى أن يستكشف أرض فرنسا. أي همة، أي تعلق، أي إقبال على خدمة دين الله، أي همم، أي نظر، أي رغبات، أي حياة عظيمة. هنا هذه حدود الأرضية فقط، هذه في شبه الجزيرة الإيبيرية، هذه كلها ما هذه فقط بين فرنسا وبين إسبانيا اللي اسمها جبال البرت. هذه هنا موسى من هنا وهو في أعلى إسبانيا كما تذكر بعض الأخبار أرسل سرايا إلى أرض فرنسا ليختبرها، شبيه بما صنع تعلمون بإرسال الحملة الاستكشافية من المغرب على الأندلس. كانت فكرته أنه بهذا الجيش الذي عنده يعبر إلى فرنسا، يفتحها، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، بلغاريا، اليونان، ثم ما معروف الآن بتركيا من هناك يصلون إلى دمشق، بحيث أن الذي يريد أن يذهب إلى الأندلس من أوروبا أو من الشمال الإفريقي ليصبح البحر المتوسط، وقد أصبح فيما بعد بحيرة إسلامية. هذه الفكرة هي السبب في استدعاء موسى وطارق إلى دمشق من قبل الخليفة. وكثير من الشبهات الباطلة في تعليل أسباب استدعاء الخليفة. بعد ذلك عاد موسى وطارق، كله شبهات وبقي هناك. لكن هل تعلمون أيها الأخوة الأحبة كم كان عمر موسى وهو فوق جواده يصعد الجبال وينزل إلى الوديان وفي الصخور والأنهار والسهول والجبال؟ كم كان عمره؟ 76 عاما. هاي أي همة؟ هذا هو الإسلام يعطي هذه. إذن عاد موسى عن طريق الشمال الإفريقي إلى دمشق وتوقف الفتح. بعد ذلك تلا عصر الولاة، أي أن الخلافة في دمشق ترسل الوالي إلى الأندلس، والولاة على نفس الطريقة إذا استتب الأمر واستقر الإسلام في نفوس أهل بلد يفكرون فيما بعده، فقاموا بفتوحات في أرض فرنسا. كان المسلمون يعبرون من هنا جهة الشرقية ومن هنا من الجهة الغربية، معابر عدة. من الجهة الغربية هي التي عبر منها عبد الرحمن الغافقي، تعرفون، وهو طبعا موسى بن نصير تابعي، تعرفون التابعي الذي رأى الصحابة. وعبد الرحمن الغافقي قائد معركة بلاط الشهداء هو أيضا تابع. طبعا عديد من التابعين دخلوا الأندلس، ولكن للأسف أخبارهم ضائعة. لدينا كتاب لمؤلف وعالم وحافظ اسمه ابن بشكوال، متوفى سنة 578 للهجرة، هذا له كتاب مفقود، نعرف فقط عنوانه: البيان والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين. أنا أحصيت من الكتب فوجدت نحو 20 تابعين، ويقولون أنه كان معهم مع الجيش الإسلامي بصحبة موسى بن نصير وهو تابع، قل واحد من الصحابة فقط، حتى يقولوا من صغار الصحابة، أي رأى الرسول وهو صغير، هذا معنى من صغار. وقد روى حديثا واحدا، هذا اسمه المنيذر الإفريقي. هذا الحديث الشريف هو يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله، من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم، أي أنا الوكيل أو الكفيل، فأنا الزعيم له أن آخذه بيدي وأدخله الجنة. هكذا أقول. موسى بن نصير إذن استدعي وعاد، وكثير من الشبهات تملأ الكتب للأسف حتى الجامعية. أما هؤلاء الولاة قاموا بهذا الدور وأسسوا هنا في فرنسا، أسسوا دولة كانت تشرف على الفتوحات في فرنسا، وهذه قل من يعرفها. هذه الدولة اسمها غربي سبتمانية، طبعا كلمة لاتينية بمعنى الدولة أو المحافظة ذات المدن السبعة، هذه معنى. ووصلوا أحد الولاة وصل إلى شمال فرنسا إلى شرق باريس مدينة اسمها سانس S-E-N-S هذه 60 كيلومتر شرق باريس. أما معركة بلاط الشهداء فجرت بين مدينتين تور وبواكيه. تبعد ميدان المعركة يبعد عن باريس 200 كيلومتر. لكن هنالك لله إرادة. طبعا كثير من الكلام كله باطل في قضية بلاط الشهداء. طولت بلاط الشهداء 10 أيام، ففي اليوم العاشر استشهد الغافقي وقرر المسلمون الانسحاب، وكل ما عدا ذلك هو باطل. ثم بعد ذلك مرت عاد ومرت الأندلس بعهود. أولا قلنا عصر الفتح، عصر الملاك، بعدها عصر الإمارة الذي بدأ بوصول عبد الرحمن الداخل وبوي عاميرا في العاشر من ذي الحجة سنة 138 للهجرة 756 للميلاد. يظن بعض الناس أن الأندلس بدأت مع وصول الداخل، ليس كذلك. بعد 50 سنة من الفتح وصل عبد الرحمن الداخل، فكان عهد الإمارة الذي استمر نحو زيادة على قرنين، ثم كان عهد الخلافة، ثم كان عهد الطوائف، ثم المرابطين، ثم الموحدين، ثم عهد مملكة غرناطة التي بها انتهت القرون الثمانية لعمر الأندلس. كثير من الناس يظنون للأسف حتى جلساتي يظنون أن الأندلس كما يقولون ذهبت باللهو والموسيقى. هذا الكلام هو تافه، ولكن لا نستعمل هذه الكلمة، لكن يدل على عدم فهم ومعرفة لهذا. هذه القرون الثمانية، القرون الخمسة الأخيرة، يعني من الخامس السادس السابع الثامن التاسع، 5 قرون، لأن الأندلس سقطت كما تعلمون سنة 897 للهجرة 1492 للميلاد. 5 قرون كلها جهاد مستمر لم يتخلف أحد من أهل الأندلس فيها. هذا الشيء، ولولا أن البناء لأهل الأندلس إسلاميا بهذه القوة لو تمت قيام الأندلس يمكن ما تطول قرن واحد أبدا، ولكن الذي حفظها أمام تلك الموجات الصليبية التي كانت تأتي برعاية البابوية هذه كان المسلمون يصدونها. هذا مثل الحروب الصليبية التي تمت في المشرق، كانت البابوية ترعى ذلك هناك أيضا، حتى كان السقوط وكل شيء له أسبابه ولله سنن في كونه. أقول هذه هي الحياة الأندلسية، هذا الجانب أحد الجوانب، ولكن المجتمع الأندلسي كان من أروع المجتمعات، وحضارته جزء من الحضارة الإسلامية أروع الحضارات، وبهذه الحضارة قامت الحضارة الحديثة، لكن للأسف حضارة عرجاء فقط في التقنيات، ولكن المسلمون حضارتهم كانت لبناء الإنسان، ولذلك يعبرون عن هذا يقولون يبني الرجال، وأنا أفهم الرجولة صفة تشمل حتى النساء، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. هذا الشيء. ويوما في المركز الإسلامي في مدريد طلب مني محاضرة عن الحضارة الأندلسية، لا سيما سياسة التسامح التي اتبعها المسلمون ما لها مثيل. سياسة التسامح في الأندلس يتمنى أي أحد غير مسلم أن يعيشها، لأن حياة من الهدوء والأمن والأمان لا يجدها حتى في دولة يتبعها دينا وقومية ووطنا. ولذلك نتائج ملموسة واضحة. وهذه نقطة أخرى، أنا أصحح نقاط بالنسبة للأندلس في عمومه والحياة الإسلامية عموما. بالنسبة للأندلس، كثير من الناس يظنون أن المسلمين في الأندلس هم القادمون، ولكن بعد دراسة طبعا وأدلة وشواهد، 95% من المسلمين في الأندلس هم من أهل البلاد، وعندي طبعا أدلة، وأنا كثير منهم حتى عملت لهم قوائم نسب وكذا. وهكذا صارت، حتى من لم يسلم من النصارى واليهود تبنى كل الحياة الإسلامية، الأكل واللبس والسكن وكل، حتى الأسماء أصبحت لهم أسماء عربية، حتى بطلوا أكل لحم الخنزير، وحتى استعملوا الختان ويقرؤون ويكتبون باللغة العربية ونسوا حتى لغتهم، وفي تفاصيل كثيرة في ذلك لا أدخلها. أقول هكذا صارت الحياة الإسلامية، وكل هبوط كان يحدث في الحياة الأندلسية كان العلماء هم الذين يصلحونه، كما جرى في عصر الطوائف مثلا. وهكذا أيها الأخوة الكرام، كانت الحياة الأندلسية مليئة بالقيم الإنسانية أولا، ومليئة بكل أنواع الإنتاج الخلقي التعاملي الإنساني الكريم. أما العلوم، طبعا يظن الناس أن فقط العلوم كانت العلوم الشرعية، طبعا أساس، ولكن امتلأت الحياة بالعلوم البحتة التي هي ساينس، كالطب والفلك والهندسة وغيرها، وما أنتجوه من أمور إلى الآن تعتبر متقدمة. لو تزور مسجد قرطبة الجامع وترون إلى الآن كل أحد بدون استثناء يزوره يتعجب من هذا الفن الرائع، وكثير حاولوا التقليد ففشلوا في ذلك، مع نقل هذا النموذج مع ذلك فشل، لأن هذا أصيل. لكن حق الكتب ضائعة، أنا لا أعرف ولا اسم مهندس واحد ممن شارك في بناء مسجد قرطبة الجامع، وتهم كثيرة فيه. وهكذا كل جانب، كل إنتاج، كل شيء يعني وصل إلى القمة والترجمة، حركة الترجمة التي استمرت قرون، كلها من الكتب العلمية طبعا برعاية الكنيسة. لكن ربما أختم المحاضرة بهذا الشيء أو بشيء إضافي. الأخ قال يريد الشعر، قال أحد الأخوة قال يريد الشعر، نعم أنا سأقول له، أقول باعتراف الغربيين، الكتب المترجمة في العلوم خاصة في الطب ستة قرون نفسها بدون زيادة تدرس في الجامعات الأوروبية، 6 قرون. قلت إن المسلمين لم يحتاجوا لتأليفها أقل من نصف هذه المدة، وكل شيء، النساء والرجال كلهم، لم يكن في الأندلس أمي واحد من النساء والأطفال، وقصص كثيرة. ولكن بالنسبة للشعر، الأخ اللي أراد شعره، سأقول قصيدة لامرأة مشهورة شاعرة ضاع شعرها، جمعت شعرها كله لم يتجاوز 30 بيتا، اسمها حمدونة، حمدونة الغرناطية، المتوفاة 600 للهجرة. ذهبت هي وصديقاتها إلى غابة جميلة، ما أجمل الأندلس في كل شيء، بساتينها كل شيء فيها متقدم، ثمارها نموذجية في طعمها في نوعها في لونها في كل شيء. أقول ذهبت إلى هذه الغابة وكان فيها نهر ماء زلال في الحصى، الحصى كأنه جواهر، وصفت هي هذا خمس أبيات يجوسي أكثر ضايع لا أعرف. وقانا لفحة الرمضاء واد، الوادي معنى النهر، تدعو له، سقاه مضاعف الغيث العميم. نزلنا دوحه شجرة فحنى علينا حلو المرضعات على الفطيم، وأرشفنا على ظمأ زلالة ألذ من المدامة للنديم. يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. أشرح البيت الأخير، إلى فتاة لابسة عقد من الجواهر ورأت الحصى تظن أن عقدها قد انفضت وهذه الحصى هي من عقدها، فتخاف عليه تلمسه تجده في مكانه، يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. هذا بعض صور ليس أبهرها في هذه الحضارة التي صنعها الإسلام لا غيره أبدا، وما كان يمكن أن يكون منها شيئا في أي ميدان وجانب بدون هذا الدين وبدون الجند الذين فهموه وأخذوه وافتدوه. وبهذا يمكن أن تكون حياة إسلامية. نرجو الله أن يعيد الأمة إلى دينها ويأخذ بها إلى طريق منهجه القويم ليحملونه وينيروا الحياة الجديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعد هذه الأمة إلى منهجك الكريم لينيروا الحياة الإنسانية ويقيموا حضارتها الفاضلة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله
يعافيك.
الله يعافيك. وفيكم الله يسلمك.
السلام عليكم. السلام عليكم.